السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة. تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمعا مرحوما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن أجلسنا هذه المجالس بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده ومنه، متبرئين من حولنا وقوتنا. نشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة ولعبادك نافعة. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا وبين أيدينا وخلفنا وفوقنا وتحتنا نورا، اللهم أعظم لنا نورا. قال صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. جثى الأعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله صفهم لنا نعرفهم. قال عليه الصلاة والسلام: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجه الله، إلا نداهم منادي من السماء: قوموا مغفور لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. نسأل الله أن يبدل سيئاتنا حسنات، أن يغفر لنا ما قدمنا ما أخرنا ما أسررنا ما هو أعلم به منا. هذا هو اللقاء الأول في قراءة كتاب الإكسير، خلاصة أعمال القلوب من مدارج السالكين لابن القيم. أول شيء لابد أن نسأل: ما معنى الإكسير؟ يعني قبل ما نفتح الكتاب ونقرأ في الكتاب سنأتي لمعنى الإكسير. ما معنى الإكسير؟ الإكسير في الاصطلاح أو في الأصل كما كان، يعني هذا الكلمة أين كانت تستخدم؟ هو مصطلح قديم يستخدم في علم الكيمياء القديمة. ماذا كان يقصد به؟ كانوا يقصدوا به مادة أسطورية يعتقد أنها قادرة على تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب. أنتم متخيلين المعنى؟ مع مرور الزمن أصبح يستخدم بشكل رمزي ليعني العنصر الخفي أو السر الذي يحدث تحولا جذريا في الشيء. يعني لو نسأل: ما علاقة هذا الاسم بموضوع الكتاب؟ عندما يستخدم اسم الإكسير عنوانا للكتاب اللي يتحدث عن خلاصة أعمال القلوب، هو هنا لا يشير إلى مادة حسية كما كان يستخدم عندهم في علم الكيمياء، بل إلى فكرة عميقة أن يعني هناك سرا أو مفتاحا داخليا إذا أدركه الإنسان تغيرت حياته بالكامل. وهذا السر غالبا ما يكون مرتبطا بالقلب بنقائه ووعيه واتصاله بالقيم والمعاني العليا. فكما أن الإكسير في الأسطورة يحول المعدن العالي العادي عفوا كان يحول المعدن العادي إلى شيء نفيس، فإن محتوى هذا الكتاب يهدف إلى تحويل القلب من حالة الضعف أو التشتت إلى حالة القوة والصفاء. ومن هنا تأتي العلاقة المباشرة بحصانة القلب. من هنا نفهم الموضوع اللي سنتكلم عنه بحصانة القلب. يعني الإكسير الحقيقي هو ما يقوي الداخل فيجعل القلب أكثر ثباتا وأقل تأثرا بالضغوط وأكثر قدرة على التمييز بين الحق والباطل. في زمن تتسارع فيه الضغوط وتتزاحم فيه المغريات، يصبح القلب هو ساحة المعركة الحقيقية. إما أن يكون حصنا منيعا يصد الشبهات والشهوات، أو بابا مفتوحا لكل ما يضعف ويثقل. ومن هنا تأتي قيمة كتاب الإكسير، يعني ليس كلمات تقرأ فقط، لا، بل كرحلة عميقة نحو تنقية الداخل وبناء حصانة القلب. فالإكسير في جوهره ليس مادة تضاف إلى الحياة، بل هو وعي، وعي يعيد تشكيلها من الداخل ليقود الإنسان نحو صفاء يمكنه من الثبات أمام تقلبات الواقع. فربط مفاهيم هذا الكتاب بحصانة القلب يكشف لنا أن القوة الحقيقية لا تقاس بصلابة الظاهر، بل بنقاء الباطن. فكلما ازداد القلب وعيا بذاته، قربا من معاني الطمأنينة واليقين والسكينة، أصبح أقل عرضة للانكسار وأكثر قدرة على الاتزان، أكثر قدرة على الثبات أمام رياح الشبهات ونار الشهوات. ومن هنا فهم الإكسير هو في حقيقته سعي لبناء قلب لا تهز العواصف، بل يستمد قوته من عمق لا يرى، لكنه يغير كل شيء. بمعنى آخر، الإكسير ليس شيئا نبحث عنه في خارجنا، ليس شيء نبحث عنه في خارجنا، بل حالة ننشئها داخل قلوبنا، ومن ثم تصبح قوية، ومن ثم يصبح عندك ثبات، وتكوني أكثر قوة محصنة. لا تستقبلي الشهوات بسهولة، لا يدخل كل شيء لقلبك، وتجدي أن هذا الحصن يصد عنك الشبهات. فبالعلم تحتمي من الشبهات، وبتقوى الله تحتمي من الشهوات، وهذا أين مكانه؟ القلب. يعني كتاب مدارج السالكين يركز على سير القلب إلى الله عبر منازل مثل الإخلاص والصبر والتوكل والمحبة والخوف والرجاء. هذه المنازل هي في حقيقتها أعمال قلبية، ليست مجرد أفعال ظاهرة. ولو تعودي للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي إيش؟ القلب. هذا القلب ملك، ملك، وجنود الأعضاء، إذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. إن هذه الأعمال القلبية هي الإكسير الحقيقي، السر الخفي اللي قلنا له، يحول الشيء من جذوره، اللي إحنا كما قلنا هي مادة كانت تستخدم لتحول المعادن الرخيصة إلى ذهب، إلى شيء ثمين، ثم أصبح رمزيا، يعني يقال هكذا. فلما نتكلم، إحنا نتكلم ما الذي سيصلح ظواهرنا؟ ما الذي سيعطي هذا العمل الظاهر قيمته؟ ما الذي سيحول العادات إلى عبادات؟ من شيء شكل بلا روح إلى عمل مقبول مؤثر. فإذا كأننا نتكلم عن خلاصة أعمال القلوب، ليس كل عمل يقبل لمجرد أدائه. فهناك من الصلاة ما لا يقبل إلا عشرها، تسعها، سدسها، سبعها، كما تعلم. طب أين السر؟ أين السر؟ في القلب. فليس كل عمل يقبل لمجرد أدائه، بل اللي يمنح الحياة ويجعل له روح هو ما في قلبك من إخلاص، من صدق، من محبة، من تعظيم لله. فالقلب هو المعمل الحقيقي. لذلك أصلاً عندما الله سبحانه وتعالى في سورة تبارك قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، ماذا قال؟ أكثر؟ لا، أيكم أحسن عملا؟ أحسن إخلاص، متابعة. أين الإخلاص؟ في القلب. فهذا العمل المتقبل. لذلك شروط العمل شرطين: الإخلاص والمتابعة. فالمعمل الحقيقي أين؟ قلبك، الصدق اللي فيه، الإخلاص، محبة الله، تعظيم الله. فهذا المعمل اللي في الداخل يرفع الأعمال، يزكي النفس، يبني حصانة داخلية لا تتزعزع. إذا الإكسير في هذا العنوان هو جوهر أعمال القلوب وروحها، وهو ما يجعل السالك يرتقي في مدارج، يرتقي يرتقي إلى أعلى عليين للقرب من رب العالمين، لا بكثرة العمل الظاهر بل بصدق ما يحمله في قلبه. الآن نبدأ في المقدمة، مقدمة هذا الكتاب. الحمد لله الذي أكرم عباده بالسلوك إليه، وتفضل عليهم بمعرفة الطريق والسير عليه، ثم الصلاة والسلام على إمام السالكين وخاتم المرسلين وعلى من تبعه من الصالحين. أما بعد، فإن السائر إلى الله تعالى مفتقر في سيره إلى ما يصلح قلبه ويزكيه ويوقظ من غفلته ويرقيه، ولا يزال السائر بذلك مشتغلا حتى ينتهي أوان العمل وتحل به ساعة الأجل، فيجد عند ذلك سعيه في قوله عز وجل: يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن سلم قلبه من شوائبه هنا واشتغل عليه كما قلنا، هذا هو المعمل، نجاه الله هناك، ومن أهمله هنا عاقبه الله هناك. لا يجمع الله على عبد لا أمنين ولا خوفين. اللي يخاف اليوم، اللي يخاف على قلبه من الكبر والعجب والحسد والرياء ويطهره وينقيه، يسلم، الله ينجيه. واللي يهمل هذا العمل، يتغافل، يتجاهل، يعاقب هناك. لا يجمع الله على عبد لا خوفين ولا أمنين، من خاف هنا أمن هنا، ومن أمن هنا خاف هنا. ويقول الكاتب: وإن من أعظم ما يعين على سلامة القلب وطهارته سفر القلب في كتب الرقائق وإصلاح النفوس، تلك التي خطتها أنامل سلف الأمة بمداد الكتاب والسنة. ومن أمثل تلك الكتب وأحسنها وأبركها وأتقنها كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله، وقد جاد الله فيه على مؤلفه فأجاد، وفتح له فيه فأفاد، حتى صار للعقد واسطة وللمسك خاتمة، فأضحى بين كتب المؤلف مقدما وسابقا وإماما وسائقا. وقد من الله علينا بكتاب تقريب مدارج السالكين الذي يعد تهذيبا لكتاب المدارج من كل ما ليس له صلة بأصل موضوع الكتاب ومقصده الرئيس، ألا وهو أعمال القلوب والمنازل التي يترقى فيها العبد مراقي العبودية. واليوم نقدم لقراءة هذا الكتاب اللي بين أيدينا، فالذي هو تهذيب للتقريب، الذي هو تهذيب للتقريب الإكسير، فيقع في ثلث التقريب من حيث الحجم. يقول الكاتب: انتقيناه ليكون ترياقا إيمانيا مشتملا على مقاصد كتاب مدارج السالكين، راجين أن يصح عليه ما قال ابن القيم كما قلت لكم في المقدمة وبينت. الآن يذكر هذا ابن القيم: الإكسير الكيماوي الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال قلبها ذهبا. ماذا يقصد بعد المقدمة اللي قدمتهم لكم؟ الإكسير الكيماوي، وقلنا ما معنى الإكسير، إحنا الشيء الخفي اللي إذا وضعتيه يحول هذا الشيء الرخيص إلى شيء ثمين، الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال قلبها ذهبا. يعني أنت تتخيلي هذا الذي دخل الجنة عندما أماط الشوك عن طريق المسلمين، يعني أنت متخيلة ما العمل؟ ما العمل؟ إماطة الشوك عن طريق المسلمين؟ هل كل أحد يميط الأذى سيكون كهذا الذي يتقلب بالجنة بسبب هذا العمل؟ ولا إذا كان على ما كان في قلبه من إخلاص وصدق انظري هذا العمل اللي أنت تنظري إلى، إذا وضع منه مثقال ذرة الإخلاص والصدق على قناطير من نحاس قلبها ذهبا. فانظري إذا كان العمل يصطحب الإخلاص والصدق. لما سمعنا عن هذه الباغية اللي الله سبحانه وتعالى غفر لها، بماذا؟ سقط كلب. طيب يعني ما السر؟ هل كل أحد يسقي كلب يكون بمنزلة هذه التي غفر الله لها وهداها؟ وإلا إذا كان في القلب من رحمة وهذا المعمل كان فيه من الصدق، فنعود ونقول نعم، السر في المعمل اللي في قلبك، اللي النية هذه اللي تثمن العمل وتثقله، الصدق اللي يقطع لك مسافات. ليس العبرة بالأسبق بل بالأصدق. ثم بعد ذلك في الكتاب يبدأ هذا الكتاب بعنوان ربي يسر وأعن، اللهم أعنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وطلب العون من الله سبحانه وتعالى، هو أعظم ما يفعل الإنسان. في هذا الكتاب الإكسير هذه المقدمة: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين. أنزله لنقرأه تدبرا، ونتأمله تبصرا، ونسعد به تذكرا، ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه، نصدق أخباره، نجتهد على إقامة أوامره ونواهيه، ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى من أشجاره ورياحين الحكم بين رياضه وأزهاره. وبعد، فلما كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع والعمل الصالح، إنما كان كمال الإنسان بالعلم النافع والعمل الصالح، بماذا نبدأ يومنا؟ ما هي الأدعية اللي كان يدعيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أنت دبر كل صلاة قبل ما تسلمي، سواء بالفريضة أو بالنافلة، ماذا تقولي؟ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحسن العبادة ما يأتي إلا بالعلم، العمل الصالح هذا ما يأتي إلا بالعلم، تتعلمي العلم النافع. فالإنسان يكمل بالعلم النافع والعمل الصالح، كما قال تعالى في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كان حقيقا بالإنسان أن ينفق ساعات عمره بل أنفاسه فيما ينال به المطالب العالية ويخلص به من الخسران المبين. وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه وصرف العناية إليه والعكوف بالهمة عليه، فإنه الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد والموصل لهم إلى سبيل الرشاد. ونحن بعون الله ننبه على هذا بالكلام على فاتحة الكتاب وأم القرآن، وعلى بعض ما تضمنته هذه السورة من هذه المطالب، وما تضمنته من منازل السائرين ومقامات العارفين، والفرق بين وسائلها وغاياتها ومواهبها وكسيباتها، وبيان أنه لا يقوم غير هذه السورة مقامها ولا يسد مسدها. ولذلك لم ينزل الله سبحانه وتعالى في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو قلنا ما هي السورة المفروضة علينا والتي لا يقبل، يعني كل من صلى بدونها فصلاته خداش خداش، الكلام نتكلم عن الفاتحة، عن أم الكتاب. لكن كيف أجعل، يعني قبل ما أقرأ لكم من الكتاب، كيف تجعل الفاتحة حصنا فعليا لقلبك؟ كيف تتحصني بها باطنا ظاهرا؟ كيف تكون فعلا حصنا لقلبي، وخاصة أنك تكرريها؟ أصلا هي مفروض علينا يا أخواتي، إحنا يوميا كم مرة تقرأيها في الفريضة في السنن؟ لكن هل كل أحد فعلا يقرأها كحوار يناجي به الله، يعني هل هي مناجاة أم أنت يعني كأنه شيء تسقطيه عنك؟ يعني فريضة خلاص قرأت وتسرد الفاتحة ولا تقفي عند رؤوس الآيات ولا تتأملي حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي. هناك من يسمع وهناك من لا يسمع، هناك من يقف كأنه في مناجاة وهناك من يقف كأنه بدل ما أرحنا بها أرحنا منها، وفرق وشتان كما بين الثرى والثري. فمن تريد أن تتحصن بهذه المعاني العميقة الغزيرة اللي في الفاتحة، أول شيء قبل ما نقرأ من الكتاب تذكري دائما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عن رب العزة عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. تأمليها، هي ليست قراءة صامتة وهي ليست عبارة عن واجب، لا هي مناجاة، هي حديث. استحضري أنك تخاطبي الله، استحضري أصلا في الصلاة أنك تلقاء من؟ تلقاء وجهك الله، الله تلقاء وجهك. استحضري أنك تخاطبيه، أنك تناجيه، لا ترددي فقط كلمات، وتذكري أن الله سبحانه وتعالى يكلمك. فعندما تقولي الحمد لله رب العالمين، الله يقول حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي. هذا الذي سيحيي قلبك، وهذا الذي يعني يزرع في قلبك المحبة للمعبود، الخوف، الرجاء، الاستغاثة، الاستعانة. اربطي بين كل آية وعالجي نفسك فيها. فلما تقولي رب العالمين، طب من اللي يدبر الكون؟ أنت همومك، مرضك، زعلك، حزنك، حاجاتك، رغباتك، من الذي يقضيها؟ من الذي يشفي المريض؟ من الذي يعطي المحتاج؟ من قاضي الحاجات؟ من مفرج الكربات؟ تذكري رب العالمين، الرب المدبر، الخالق، الرازق، المعطي. يهدأ قلبك هكذا أمام الفتنة، يهدأ قلبك، تهدأي، ما يأتي شيء يهزك ولا شيء يأتي وينزع منك فرحك أو يرعبك أو لا لا، أنت طالما تعلمي أنك مع رب العالمين، انظر إلى الطمأنينة والسكينة واليقين. لما أنت تشعري أنك بحاجة إلى من يرحمك وإلى من يحيطك بالعناية والرعاية، الرحمن الرحيم. لما تجدي هناك من يظلمك ويبغى عليك، أو هناك من يظلم الأمم، أو من يبغى، أو من يطغى، أو من مالك يوم الدين، فتجدي أن هذه الآية تبرد قلبك. انظر إلى التوازن اللي يحدث للإنسان لو بس يقف في هذه الوقفة. لما أنت الآن تريدي أن تتعدي على غيرك وتظلمي، أو تقولي في فلان ما ليس فيه، أو تدعي أو تغتابي، مالك يوم الدين أيضا، هذا يوقظك، خوف، تخافي، فينكسر عندك رغبة الانتقام أو اندفاع الشهوة أو أيا كان، فنحن نسير بين جناحين. ولو سألتكم يعني أخرجي لي ركائز العبودية من سورة الفاتحة، ركائز العبودية يعني أنت تتكلمي عن اللي تقوم عليه العبادة. ركائز العبودية تقوم على 3: المحبة والخوف والرجاء. من وين نستخرجها؟ من وين نستخرجها؟ الحمد لله رب العالمين، المحبة، كمال المحبة والتعظيم لله. من وين يأتي الخوف؟ مالك يوم الدين. من وين تأتي الرغبة والرجاء؟ الرحمن الرحيم. وهكذا تنظري في التوازن اللي يحدث للإنسان، فيسير بمحبة واللي هي رأس العبودية، وبين جناحين الخوف والرجاء. ثم تأتي إلى مركز التحصين اللي يدفع عنك الرياء اللي هو مخيف، وسيأتينا الآن إن شاء الله في الكتاب. ونأتي إلى قضية الكبر والتعالي، واللي ممكن المرضين هذان اللي يسببان يعني سحق هذه العبادات وإذهاب أجرها وثوابها. فإياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وسنأتي الآن للتفصيل، وستفهمي كيف يكون الشفاء والدواء بهذه الآية. ثم ننظر إلى ما هو الدعاء؟ ما هو الدعاء اللي أوجب الله سبحانه وتعالى عليك 17 مرة في اليوم؟ هل هناك دعاء مفروض؟ يعني هل أنت مفروض عليك أنك تدعي بدعاء 17 مرة؟ مفروض، فرض، نعم. اهدنا الصراط المستقيم، أنت مفروض عليك هذا الدعاء، واجب عليك 17 مرة، هاي في الفريضة. طب وإذا كان مع السنن؟ يلا انظري لحاجتك إليه وسنأتي لماذا. فلابد نبدأ في التفكير، ولا نقرأ بدون يعني منعي. ما آية نرددها؟ طيب أنت تقولي اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من هم؟ أنت تقولي غير المغضوب عليهم من هم؟ وتقولي ولا الضالين من هم؟ فهذا الذي يجعلك دائما تفكري وترددي، وكل مرة إحنا محتاجين لتدارس هذه السورة، ولحقيقة ستكون البوابة للحصانة، لأنه يعني تكرر وهي دائما مستمرة معنا، وأغلب المعاني قريبة إلينا. طيب، بيان اشتمال الفاتحة على أمهات المطالب، بيان اشتمال الفاتحة على أمهات المطالب. اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء، مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها، وهي الله الرب والرحمن، الله الرب الرحمن. وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة. من أين نأتي بفهم توحيد الألوهية وهي إفراد الله بأفعال العباد؟ الله إياك نعبد. طب ومن أين نأتي بتوحيد الربوبية؟ الرب، إفراد الله بأفعاله من خلق وملك وتدبير. طب وعندما قال الرحمة؟ الرحمن الرحيم. إذن إياك نعبد مبني على الإلهية، وإياك نستعين على الربوبية، وطلب الهداية إلى صراطه المستقيم بصفة الرحمة، والحمد يتضمن الأمور الثلاثة، فهو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته، والثناء والمجد كمالان لحمده. وتضمنت هذه السورة العظيمة إثبات المعاد. إذن أولا تعرفنا بالمعبود بأسمائه وصفاته وجلاله وجماله وأفعاله، وتضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها، وتفرد الرب تبارك وتعالى بالحكم يعني بين الخلائق، وكون حكمه بالعدل. وكل هذا أين يكون؟ لو بحثنا في السورة، أين هو إثبات المعاد والجزاء والحساب والحكم بين الخلائق؟ مالك يوم الدين، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ومع أن الملك لله في الدنيا وفي الآخرة، لكن هنا أتت مرتبطة بيوم الجزاء، لأن هناك لا ملك إلا ملك الله، هناك تزال المماليك، والله سبحانه وتعالى يقهر الجبابرة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقوله اهدنا الصراط المستقيم، هنا طلب الهداية نوعان: الهداية وهي هداية البيان والدلالة العلم، ثم التوفيق والإلهام والعمل. طلب الهداية وهي نوعان: البيان والدلالة وهو العلم، ثم التوفيق والإلهام هو الإعانة على العمل. ومن ها هنا يعلم اضطرار العبد إلى هذه الدعوة فوق كل ضرورة. لماذا أنت مضطرة أصلا لإهدنا إهدنا إهدنا؟ لماذا أنت مفروض عليك أن تدعي بهذا الدعاء 17 مرة في الفريضة غير النوافل؟ لماذا أنت مضطرة لها أصلا؟ هناك من يقول إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية؟ فنقول كما يقول كتب: فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، إن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لما وقف موسى عليه السلام مع الخضر، عند السفينة ورأى عصفور ينقر الماء نقرة، يقول تخيلوا الخضر، ويقول لمن؟ لموسى اللي كان لما سألوه من أعلم أهل الأرض قال أنا، نبيان، يقول ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل نقرة هذا الماء اللي نقرها العصفور من هذا البحر. فنحن ما نجهل أضعاف ما نعلم، فلذلك اهدنا، اهدنا للعلم النافع، وأعنا على العمل الصالح، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك. يعني أنت الآن لما تقولي اهدنا، ونقول هناك نوعان من أنواع الهداية، الدلالة والإرشاد العلم، والتوفيق للعمل. طيب الآن في كل مرة تجلسي في مجلس تتعلمي، حتى بعض الأحيان تتعلمي من طفل، وفي كل مرة تقولي سبحان الله ما كنت أعلم، سبحان ما كنت أعلم، وهذا ما أعلم، وفي حقيقة إحنا يعني نشتكي إلى الله جهلنا. وبالنسبة للعمل لتوفيق الإعانة، تخيلي أنت كم تعلمي معلومات، تعلمي عن قيام الليل ولا تقوم الليل، تعلمي عن الضحى ولا تصلي الضحى، تعلمي عن فضل قراءة القرآن ولا تقرأ القرآن. هذا طلب الهداية، هداية التوفيق والإعانة والتسديد. وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر، ونحن محتاجون إلى الهداية التامة. فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام، ومن منا يحصي هذه الأمور؟ وإن كان فهو يسأل الله عز وجل الثبات. وللهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها، وما هي؟ وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة، وهو الصراط الموصل إليها. فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسوله وأنزل به كتابه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه، وعلى قدر ثبوت قدمه على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم، وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الركاب، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يحبو حبوة، ومنهم المخدوش المسلم، ومنهم المكردس في النار. فتخيلي لما تقولي اهدنا، اهدنا وأنت تريد العلم النافع وتريد العمل الصالح، تذكري معي حبيبتي، تذكري أن الصراط هنا معنوي، الصراط هنا للنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا له صراط معنوي، أن يهدينا إلى الكتاب والسنة، أن يهدينا للعلم النافع والعمل الصالح، هو شيء معنوي. لكن أنت تعلمي على قدر الهداية هنا للكتاب والسنة والعلم النافع والعمل الصالح وثبوت أقدامك على هذا الطريق، يكون ثبوت قدميك على الصراط الحسي اللي هو أدق من الشعرة، أحد من السيف، زلق يحف كلاليب، شوك عظيم. فلما تتخيلي منظر الصراط المضروب على متن جهنم، وأن نار الدنيا كلها هي عبارة عن جزء من 70، وهناك 69، معناه هناك ستكون النار عظيمة جدا بشدها وحرها. فتخيلي الألم اللي سيكون لو، نسأل الله العافية، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، لو كان بسبب التخبط في الدنيا وعدم الحصانة وعدم الثبات أمام الشهوات والشبهات، اللي يسقط هنا يسقط هناك، والشوكة اللي تسقط الإنسان في الدنيا وما يتوب منها، انتبهي لكلمة ما يتوب، لأنه التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن لو استمر الإنسان في سقوطه وعاند واستكبر ولا يزال في غفلته حتى مات، الشوكة اللي أسقطته في الدنيا إذا لم يتب الله عليه أو يطهر قبل مروره فوق الصراط هي اللي تسقط عن متن جهنم. فعلى قدر ثبوت الأقدام على هذا الصراط المعنوي يكون ثبوت الأقدام على الصراط الحسي. المنصوب على متن جهنم، على قدر سيره هنا، سريعة لطاعة الله، بطيئة عن معصية الله. سمعنا وأطعنا، ما تتركيها أبدا، مسارعة في الخيرات، يسارعون في الخيرات، يدعوننا رغبا ورهبا. هكذا سريعة إلى صلاتك، سريعة إلى حجابك، سريعة في قضاء حوائج الناس، سريعة دائما تسارعي في الخير في كل باب، تطعم الطعام، تفشي السلام، تصلي بالليل والناس قيام، أنت هذا الذي سيعينك هناك. عمرك رأيت البرق كيف يأتي ويذهب بلمح البصر؟ هناك من الناس من كثر ما هي سريعة في طاعة الله، مرورها فوق الصراط مثل البرق، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. كيف المرور؟ ناس تمر كالبرق، ناس تمر كالريح، ناس تحبو حبوة. تخيلي هناك من الناس من يصحب معاه معاصيه، ما يتوب، مخدوش، مسلم في شوك. تخيل المنظر وهو يمسك في يده هذه مرة وهذه مرة، ويمزق بهذه الكلاليب والنار تحته، وانظري إلى الخوف، والنبي يقول يا ربي سلم. تخيلي الذي ما أعانته أعماله أن يتعدى الصراط، مكردس في النار، مكدوس في النار. فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا، خذ والقذة بالقذة جزاء وفاقا. كيف أنت هنا؟ حاولي أن تكوني سريعة في الطاعة، بطيئة عن المعصية. إن أخطأنا تبنا، كنا أوابين، توابين سريعين ترك المعاصي، نعود سريعا، ما نستمر، ما يصل الإنسان إلى الجرأة وإلى معرفة الحق وتصميمه على الباطل. نقول ننتبه، تخيل هذا التصميم اللي يصممه بعض الناس، إنه يعلم الباطل ويريده، خلاص ما يناسب، يعني كيف سيترك هذا الباطل وهو يخالف رغباته، يخالف المجتمع، سيخالف في كذا وكذا وكذا. طيب ونقول هل أنت متخيل مرورك فوق الصراط، وكيف أن هناك من الناس من يسقط في النار بسبب هذه الأعمال؟ فلينظر العبد سيره على هذا الصراط اللي هو هنا المعنوي، فإنك ستسير، يعني يسير هناك حسب سيره هنا، حذ والقذة بالقذة جزاء وفاقا، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمرا أكثر الناس ناكبون عنه، يعني لاحظي أنت اليوم انشغال الناس، ولو قلنا كيف أكثر الناس ناكبين عن الصراط؟ يقول الكاتب أكثر الناس ناكبون عنه مريدا لسلوك طريق هذا الذي يريد الصراط المستقيم، يطلب أمرا يعني عزيز، أمر ليس يسير، أكثر الناس ناكبون عنه، فهذا مريدا لسلوك طريق مرافقه فيها في غاية العزة، قلة قلة قليلة اللي ستكون معاك، بل أكثرهم لا يعلمون، بل أكثرهم لا يشكرون. والنفوس مجبولة على وحشة التفرد وعلى الأنس بالرفيق، نبه الله سبحانه على الرفيق في هذا الطريق، من هو؟ يلا من؟ إذا نظرت أنت إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. طيب أين هم؟ مش حكينا أكثرهم ناكبون؟ بماذا مشغولون؟ ماذا يريدون هؤلاء اللي حولنا؟ يلا انظر اللي حولك، هل يريد القرآن؟ هل يريد السنة؟ هل يريد أن يسأل حلال حرام؟ ولا يريد الدنيا، ويريد الرئاسة، ويريد التنافس، ويريد المال حتى لو بنك ربوي، يريد التجارة حتى لو فيها غش وتدليس، يريد أن يتحايل على الناس ويريد أن يأكل أموال الناس بالباطل، تريد الوظيفة لو كان فيه تبرج وسفور واختلاط، المهم المال. ناكبون لأنه طغت عليهم رغباتهم وشهواتهم ودنياهم وحب النفس والدنيا والشيطان والهوى فتجدي مين اللي ترك الدنيا؟ مين اللي جعلها في نحوره؟ مين اللي ترك الدنيا وراء ظهره؟ من؟ قلة قليلة. اللي تقول لك يعني لو أخسر الدنيا كلها أهم شيء رضا الله، قلة قليلة. لذلك طيب إذا قلنا إنه يعني أهم شيء رضا الله، نبتغي وجه الله، رضاك والجنة، المرور على الصراط أهم شيء يكون مثل البرق، أهم شيء نجتاز الصراط بأمان ولا نسقط. يعني هذا معناه لابد أن يكون عنده علم نافع، عمل صالح داعي إلى ذلك، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وانظري من يجتمع في هذه الأربعة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انظري، فأرشدك أن هنا ستستوحشي، وأن الطريق اللي تسلكيه هذا الطريق ستجدي فيه غربة. يعني أنت ستستغربي أن هناك قلة قليل يسيرون مع نفس رأيك، لا نريد المال، حتى لو الآن المال قليل نرضى بالقليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم من الدنيا، من انفتاح الدنيا، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فهنا في غربة في السلوك، يعني بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. من هم هؤلاء أهل الغربة اللي نقول لا تستوحشي من قلة السالكين ولا تستغربي من كثرة الهالكين؟ هؤلاء قلة قليلة لمعاك. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ قال عليه الصلاة والسلام: الذين يصلحون ما أفسد الناس ويصلحون إذا فسد الناس. يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينك القابض على الجمر. طيب أين أبحث عنهم؟ ابحث لي عنهم في القرآن. من هم اللي وصفوا في سورة النساء؟ فيأتيك هنا إنه أنت تريدي المرور بأمان، أنت تريدي أن يكون مرورك مثل البرق، يلا حتى تأنسي ولا تستوحشي لا تنظري في الأرض، انظري لمن سبق وشهد له بالنجاة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأضاف الصراط إلى الرفيق مع الذين أنعم الله عليهم، وتقولي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هؤلاء؟ في سورة النساء الجواب: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأضاف الصراط إلى الرفيق، هؤلاء السالكين له، وهم من الذين أنعم الله عليهم، ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه، وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم، فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له، فإنهم هم الأقلون قدرا. يعني الآن أنت لما المخالفين، من هم الأقلون قدرا المخالفين؟ الكثرة هؤلاء الغاوين، كثرة الهالكين، هؤلاء أقلون، الأقل قدرا عند الله. أنت ما لك في الدنيا، من هم عند الناس؟ من هم عند الناس؟ كم من مكسو الثياب عار الثواب، معروف في الأرض مجهول في السماء، عند الله هو ولا شيء. وكم من إنسان عاري الثياب، عاري الثياب مكسو الثواب مجهول في الأرض معروف في السماء. فهذا هو الرفيق اللي يجب أن تبحثي عنه. فهؤلاء الناكبون هم الأقلون قدرا، وإن كانوا الأكثرين عددا كما قال بعض السلف: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. فالآن لما تأتي تحكي للناس انتبهوا، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا سبيل الشيطان، هذا لا يجوز أن تفعليه، فتقول لك أكثر الناس يفعل كذا، أكثر الناس يفعل كذا، الناس يفعلون كذا، ما لك بكثرة الهالكين أنت؟ المهم أنت تكوني من الناجين، افعلي وإن لم يفعلوا، طالما تعلمي أن الله أمر بذلك افعلي، طالما تعلمي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك افعلي، حتى تكوني من الغرباء، حتى تكوني مع هؤلاء المصطفين الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لدرجات النعيم وأعلى درجات النعيم. هؤلاء الذين يصلحون ما أفسد الناس ويصلحون إذا فسد الناس، هؤلاء الصابرين القابضين، القابضين على دينهم هكذا متمسكين. وإن كان يؤلمهم وإن كان يؤذيهم وإن كان هذا على سبيل أن يسمعوا الكلام ويأتيهم تعليقات وانتقادات وممكن يعتزلوهم الناس، لكن طالما كنت من الناجين لا عليك. يوم من الأيام الله سبحانه وتعالى سيحشرك مع اللي أنت سألت الله أن تكوني معهم، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يكفي أن تكوني في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى والنبيين والصديقين وكل هؤلاء الذين كان لهم ما كان عند الله. وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق واحرص على اللحاق بهم وغض الطرف عمن سواهم. شوفي ما قال واخفض الطرف، قال وغض الطرف عمن سواهم. لماذا؟ لماذا ما قال واخفض الطرف عمن سواهم؟ قال غض، لأني كما قلت لكم هذا سيأتي من المعمل اللي في قلبك. الخفض الآن يكون خارجي ظاهر، أنا ممكن الآن أخفض بصري لكن قلبي يرتع في أودية الدنيا، لكن لما أغض معناه أنا أصلا قلبي من الداخل لا يرى، يعني لا يرى هذا الباطل ولا يحب الباطل ولا يريد الباطل ولا يريد أهل الباطل. وغض الطرف عمن سواهم فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم، فإنك متى التفت إليهم أخذوك أو أعاقوك. قطاع الطريق، أنت كل ما تعوذي بالله من الشيطان وتريدي أن تسلكي طريق الجنان يأتيك الشيطان يوسوس لك، يزين لك جمالك، لماذا شكلك هكذا، لماذا أصحابك هكذا، لماذا اعتزلت الدنيا، لماذا كبرتي نفسك، بنتك لماذا هي، لما حياتكم كذا، أنتم كل حياتكم دروس ومواعظ وكذا. يأتي كل ما أردت أن تستقيمي وتسأل الله الهداية وسلوك الطريق المستقيم كما قال عليه الصلاة والسلام. رسم النبي خط مستقيم وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ما في الآن هذا الطريق المستقيم القرآن والسنة اللي أنت يجب أن تقولي قال الله وقال الرسول، حلال حرام يجوز ليس، هذا الطريق المستقيم. طب والسبل على كل واحد منها شيطان يزين لك، هذا يزين السرقة وهذا يزين الإغراء وهذا يزين الزنا وهذا يزين الربا وهذا. فالنبي ماذا قال؟ قرأ الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. إياك أن تطيعي الشياطين اللي يوسوسون ويزينون. طب أهل الضلال يعني شياطين الجن نعلم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تقرأ القرآن تعوذ بالمعوذات يختفوا. طب أهل الضلال الذين يدعون إلى أفكار، هذا القطاع الطريق انتبهي منهم، يدعون إلى أفكار منحرفة يبعد الناس عن الدين. انظري إلى اللهو، انظري إلى نشر المواقع ونشر الفاشلين، انظري هؤلاء المفاليس اللي انتشروا في المواقع، أبناءنا بيتابعوا طعامهم وشرابهم وسفرهم. قطاع طريق شغلوا الناس، شغلوا قلوب الناس. هذا القلب كما قلت لكم السر فيه، هذا المعمل، هذا المعمل، هذا الذي إذا كان فيه عمل من الأعمال القلبية اقترنت مع العمل الظاهر ترفع وتثقل ميزانه وتجعله شيئا عظيما. صلاة مع إخلاص كما قال عليه الصلاة والسلام ركعتين، تتوضأ نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ركعتين ما يحدث فيهم نفسه غفر له في حديث ما تقدم من ذنبه، في حديث عاد كما ولدت أمه وجبت له الجنة، في 3 أحاديث. بما أنا على ماذا؟ أن لا يحدث نفسه، يخلص يستحضر. وهؤلاء أهل الضلال قطاع الطريق ليقطعوا علينا الطريق المستقيم، أفلام ومسلسلات وفوازير وجناية المال من وراء الشهرة و و و و رفقاء السوء قطاع طريق اللي يؤثر سلبا على سلوكك. كل ما أردت الحق أخذوك إلى الباطل، كل ما أردت الاقتراب من القرآن وأهله بدأوا يزينوا لك الدنيا ويبعدوك. انتبه، اهدنا كما قلت لك، لا تستوحشي لقلة السالكين، هم قلة أصلا، هم قلة. إياك وطريق الباطل ولا تغتري بكثرة الهالكين. وما بالك أصلا حتى يعني شياطين أهل ضلال رفقاء سوء. طب والنفس الأمارة، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فلذلك لابد أن نعلم إنه أنت تحتاجي جهاد، تحتاجي من نفسك تجاهدي نفسك والدنيا والهوى والشيطان وتستقيمي وتعلمي أن سيرك هنا في الدنيا على هذا الصراط المعنوي يحدد سيرك على الصراط الحسي الحقيقي المضروب على متن جهنم. اشتمال الفاتحة على الشفائين، اشتمال الفاتحة على الشفائين، شفاء القلوب وشفاء الأبدان. هل الفاتحة تشفي القلوب والأبدان؟ هل الفاتحة قادرة على شفاء القلوب والأبدان؟ نعم. فأما اشتمالها على شفاء القلوب فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال، فإن مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين، فساد العلم وفساد القصد، ويترتب عليهما داءان قاتلان هما الضلال والغضب. فالضلال نتيجة فساد العلم، والغضب نتيجة فساد القصد، وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها. أين ذكروا في الفاتحة لو سألتكم؟ يلا نفكر مع بعض. يعني هناك داءان قاتلان الضلال والغضب، ويقول لك مدار اعتلال القلوب وأسقامها على فساد العلم وفساد القصد. طيب أين ذكروا هؤلاء في الفاتحة؟ الضلال اللي سيكون نتيجة فساد العلم، من هؤلاء؟ هؤلاء النصارى. من هؤلاء اللي غضب الله عليهم بسبب إنهم يعلمون ولا يعملون؟ هؤلاء اليهود. وأنت تقولي وتعوذي بالله أن يكون عندك عمل بلا علم. يعني الآن في بعض الناس تريدي أنك تعلمي، تقول لك لا خليني بدون ما أعلم، بلاش تقام الحجة علي، حتى لو أنك أنت الآن ما تعلمتي وخطيتي أصلا ستحاسبي، ستحاسبي، مش معذورة بجهلك. أنت الآن تستطيع أن تصل العلم بشتى الوسائل، فإقامة الحجة عليك بتوفر الوسائل لتوصلك للعلم. وهؤلاء الذين يعملون بلا علم هم من؟ هم الضالين النصارى. وهؤلاء الذين كانوا يعلمون ولا يعملون هم من؟ اليهود المغضوب عليهم. طب ما الذي اتصف به هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ اتصفوا بالعلم، بطلب العلم وصلاح العمل، فهذا الذي أتى لهم بالنعيم المقيم ورضا رب العالمين. أما الفساد بسبب فساد العلم فهذا اللي كانوا عليه النصارى. فتقولي اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم علم وعمل، غير المغضوب عليهم هؤلاء اليهود، ولا الضالين هؤلاء النصارى. فالنصارى يعملون بلا علم، والمغضوب عليهم يعملون عكس العمل، يعلم ولا يريد أن يعمل، يستكبر. الذي أنعم الله عليه لابد أن يطلب العلم النافع والعمل الصالح. لذلك أنت أصلا تسألي الله سبحانه وتعالى أن يشفيك من المرضين القاتلين بالدعاء المفروض عليك 17 مرة، اهدنا 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 الصراط المستقيم. فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض الضلال اللي كانوا عليه النصارى، ومن مرض المغضوب عليه من اليهود. ولذلك كان سؤال هذه الهداية أفرض دعاء على كل عبد، وأوجبه عليه كل يوم وليلة في كل صلاة، لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة، ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه. ومع أنه ندعو هذا الدعاء، ما أحد منا يتشبه بالنصارى ولا أحد منا يتشبه باليهود، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يلا احتفلوا بعيد كذا، احتفلنا بعيد كذا، قالوا يوم الأم قلنا يوم الأم، قالوا يوم الأب قلنا يوم الأب، قالوا الاحتفال بتوديع العزوبية ودعنا وعملنا احتفال بتوديع العزوبية، قالوا أن هناك في بروتوكول خاص بحفلة كذا رحنا جبنا البروتوكول وحطيناه، وكأن أصبح هذا واجب فرض في كل الحفلات الزفاف عندنا، نفعل يعني مثل ما يفعلوا، لبسوا كذا خلاص هذا اللباس المعتمد عندنا، قالوا قصة الشعر كذا خلاص هذا الشعر القصة المعتمدة لأنها هي المشهورة وهي اللي أصبحت هي متداولة، حتى لو تخالف يعني شريعتنا وتخالف أوامر ديننا. ونحن ندعو ماذا؟ ونسأل الله الهداية لطريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم نقوم بأفعال ونتشبه بهؤلاء المغضوب عليهم وهؤلاء الضالين في لباسهم في طعامهم. حتى تخيلي أنت لما يقال لك إنه من الإتيكيت أو إنك تضعي السكين عند يمينك والشوكة في يسارك، طيب النبي قال شلت يداك فلا استطعت، اللي أكل بشماله. لما يتعمد الإنسان لا ويريد إنه أهم شيء الإتيكيت، لا ما يصح. أنت الآن تخالف الشريعة، أنت تسأل الله أن يهديك هذا الطريق اللي فيه قال الله وقال الرسول ونحن نقول سمعنا وأطعنا، فأنت مضطرة لهذا الدعاء، خاصة مع انتشار المواقع اللي تنقل فساد الدول، مع أنه هناك أمور لا تليق بنا ولا بآدابنا ولا بأخلاقنا ولا بقيمنا، فلابد أن ننتبه لهذا الأمر. والتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين، علما ومعرفة وعملا وحالا يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد. كيف يكون الشفاء من مرض فساد القلب والقصد؟ توحيد القصد والطلب. أنا أعمالي ماذا أريد بها؟ لماذا أقوم بإعداد الطعام وإطعام الناس؟ هذا قصد وطلب، أنا أطعم الطعام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، لماذا طبخنا؟ لماذا فعلنا؟ هل حتى يقال فلانة فعلت كذا وتصوير، وحتى يقال ما حدا عمل مثل حفلتي ولا، هذا فساد، فساد في النية. وبدل ما يبتغي فيها الحديث من كان يؤمن، يشوف العمل البسيط اللي ذكرته، قضية إعداد الطعام دائما نعد الطعام. طب مش أليس من الإيمان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؟ غرف يرى ظاهرها من باطنها، لمن يا رسول الله؟ لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. طب أطعم الطعام غرف يرى ظاهرها من باطنها، إذا فساد القلب والقصد أن تريدي بعملك غير وجه الله. طب وين أتداوى؟ وين؟ إياك نعبد، إياك نعبد ولا نعبد سواك، لا أبتغي إلا أنت، لا أريد بهذا العمل إلا وجهك. فتأتي إياك نعبد، حصر العبادة لله ولا تكون إلا لله، ولا يبتغى فيها إلا وجه الله، ولا تقبل إلا إذا كانت لله. ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم يتداركهما ترى ما به إلى التلف ولا بد، وهما ماذا؟ الرياء والكبر. يعني هذان المرضان عظيمان يحبطان الأعمال ولو كان أعظم عمل، سواء تتكلمي عن الرياء ولا الكبر. طب كيف أتداوى؟ يعني الآن إحنا تداوينا من الضلال والغضب وفساد العلم وفساد القلب، عفوا فساد العلم وفساد القصد، عندما قلنا اهدنا وعندما قلنا إياك نعبد. طب أنا أريد الآن أن أتداوى من الرياء والكبر، طيب دواء الرياء أين؟ أيضا كما تكلمنا عن فساد القصد، فساد القصد، لأنه هو الرياء يعني أنت فساد القصد. لماذا؟ لأني أنا أقصد بهذا العمل غير وجه الله، أفعل لغير الله، أزين عملي، أزين أقوالي وأعمالي، أسمع بها، فهذا فساد القصد والطلب. فإياك نعبد هي الدواء، وهذا الرياء هو العضال، التداوي به بإياك نعبد، حصر العبادة لله، لا تبتغي فيها إلا وجه الله، حتى لو تشربي الناس شربة ماء، لا تتحدثي إلا لأنك تريدي وجه الله، لا تقولي وتتحدثي حتى يقول العالم الفاهم تخيلي أن هناك بعض الناس يوم القيامة يأتي فلا يرى إله، وين أعمالي؟ كأنه سراب بقيعة، كأنه سراب. ما السبب؟ إنه ما كان يبتغي فيه وجه الله، ما كان يبتغي فيها وجه الله. أعظم الأعمال، أعظم الأعمال مثل من؟ قارئ القرآن، هل في أعظم من قارئ القرآن؟ المنفق اللي يجود بماله، في أعظم منه؟ المجاهد اللي يقدم روحه، في أفضل منه؟ تخيلي أن أول من تسعر فيهم النار يوم القيامة إلا قارئ لكتاب الله أو منفق أو مجاهد. أعمال عظيمة، أنت تتكلمي عن أعمال فيها أدلة على عظمتها ومكانتها عند الله، هل هناك في أعظم من مجاهد يقدم روحه أو ماله؟ طيب ما الذي حصل وما الذي جاء في الحديث أن أول من يسعر به النار هؤلاء الثلاث؟ يأتي في الحديث ليقال، يقول فعلت هذا لأجلك يا الله، الله يقول لا كذبت، حتى يقال وقد قيل يسحب على وجه النار. قارئ أنت أنفقت حتى يقال كريم يروح يسحب على النار، أنت قاتلت وقدمت روحك حتى يقال شجاع اسحبوا على النار. كذبتم، أنتم ما أردتم وجه الله، أنتم أردتم السبعة حتى يقال، حتى يقال، فهذا هو الرياء. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام أعظم ما أخشى عليكم أو أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال الرياء. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونعوذ بك مما لا نعلم. فدواء الرياء بإياك نعبد، كل ما تقرأيها تذكري لماذا قلت لابد أن يكون لله. إياك نعبد، التقديم هنا للحصر، لا لله، أعمالي كلها لله، عباداتي لله. ودواء الكبر لما أرى نفسي أفضل في اسم أو حسب أو نسب أو علم أو جمال، ماذا أتذكر؟ أتذكر أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة. يعني أنت لما تتكلمي عن الإكسير وعن المادة الكيميائية أو الشر السر اللي يحول الشيء الرخيص اللي لا يسوى إلى شيء يعني له قيمة، فهذا يأتي كالإخلاص اللي يحول الأعمال البسيطة كإماطة الأذى عن الطريق أو شربة ماء أو يعني تسبيح، هذا يحول العمل إلى جبل من الحسنات. ثم تتكلمي عن نقطة وذرة من الرياء أو نقطة وذرة من الكبر قد تحرم الإنسان من الجنة. فإذا ننظر في معمل القلب اللي هو السر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ما أسلم عليها، لأنه مين هاي اللي أسلم عليها؟ مين هاي اللي أسمع لها؟ مين هاي اللي أتكلم معها؟ تخيلي لما يكون في قلبك أنت أنه أنا أفهم، أنا أعلم، أنا اسمي أفضل، أنا نسبي أفضل. تخيلي هذا لو كان في قلب الإنسان. وتخيلي حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كيف أتداوى؟ كيف؟ وإياك نستعين، أنت يا إنسان لا شيء، وإياك نستعين، أنا بدون إعانة الله لا شيء. على ماذا أرى نفسي؟ جمال هذا من الله، كلام هذا من الله، فهم علم هذا من الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. أنت لا تحول لك من حال إلى حال، ولا قوة لك على طاعة، ولا تحول عن معصية إلا بإذن الله. إذن على ماذا أرى نفسي إذا كان هذا كله من عند الله سبحانه وتعالى؟ وإياك نستعين، تطهر القلوب من مرض الكبر، فأرى نفسي أنا ولا شيء، وأن هذا من الله، وأن هذا بفضل الله، وأن هذا من عطاء الله، فأتواضع ولا أرى لنفسي أصلا فضل حتى في عباداتي حتى في طاعاتي. لولا الله لما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. وكثير يقول ابن القيم ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحها يقول إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء، إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. فإذا عوفي من مرض الرياء بإياك نعبد، ومن مرض الكبرياء والعجب بإياك نستعين، هنا عوفي من مرضان قاتلان للأعمال، ومن مرض الضلال والجهل، ومن مرض الضلال والجهل بإهدنا الصراط المستقيم، عوفي من أمراضه وأسقامه ورفل في أثواب العافية وتمت عليه النعمة وكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم. وهم من هؤلاء؟ أصبحت مع الذين أنعم الله عليهم. متى؟ عندما أتداوى من الرياء ومن الكبرياء والعجب ومن الضلال والجهل، أصبحت في زمرة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم هؤلاء أهل فساد القصد، هؤلاء الذين يعلمون ولا يعملون، يعلمون ولا يعملون، هؤلاء اليهود. ثم يقول وهم أهل غير المغضوب عليهم، وهم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه، والضالين هم أهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. فهذا عندما نتكلم عن الشفاء المعنوي، فسورة الفاتحة فيها الشفاء المعنوي من كل أمراض القلوب اللي تفتك فيها، سواء تكلمنا عن الضلال أو تكلمنا عن فساد القصد أو تكلمنا عن الرياء أو تكلمنا عن الكبر أو أيا مما تشتكي فيه. لو كان عندك توسل إلى الله بهذه الآيات وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي قلبك وأن يغسل قلبك من الحسد ومن الكبر ومن الرياء ومن كل ما فيه، وتأملت الآيات وسألت الله صادقا، ليعطيك الله سبحانه وتعالى قلبا نقيا طاهرا. وأما ما تضمنتها هذه السورة العظيمة الفاتحة لشفاء الأبدان، وأما تضمنها لشفاء الأبدان ففي الصحيح من حديث أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من العرب، فلم يقروهم، ما ضيفوهم، فلم يقروهم ولم يضيفوهم، فلدغ سيد الحي فأتوهم فقالوا: هل عندكم من رقية أو هل فيكم من راق؟ فقالوا: نعم، ولكنكم لم تقرونا، ما ضيفتونا، ما أطعمتونا، فلن نفعل حتى تجعلوا لنا جعلة. تخيلي أن سيد القوم ملدوغ بعقرب، ثم عقرب دخل إلى دمه، يعني أنت متخيلة الآن سم العقرب ماذا يفعل؟ يقتل. سألوهم: فيكم راقي؟ قالوا: ما نفعل ذلك حتى تجعلوا لنا جعلا، أعطونا شيء. فجعلوا لهم على ذلك قطيعا من الغنم سيد القوم، فطبعا سيعطوهم قطيع غنم، المهم أن ترقوا. فجعل رجل منا يقرأ عليه بفاتحة الكتاب، فكان كأن لم يكن به قلبه، يعني قام الرجل، وتخيلي سم عقرب سرى في دماؤه، لم يفعلوا شيء إلا أن قرأوا عليه سورة الفاتحة، قام كأنه ما كان فيه شيء. فقلنا: لا تعجلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيناه فذكرنا له ذلك، فقال: وما يدرك أنها رقية، كلوا واضربوا لي معكم بسهم. بماذا نقول هنا؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم أن هذه رقية، أن هذه رقية. فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللدغ بقراءة الفاتحة عليه. فأغنته عن الدواء، وربما بلغت من شفائه ما لا يبلغه الدواء، هذا مع كون المحل غير قابل. لماذا قال المحل غير قابل؟ قال: إما لكون هؤلاء الحي غير مسلمين. تخيلي لو قرأ الآن مسلم الرقية على كافر، دواء، هذا دواء، يعني تخيل الآن بدل ما يعطيه جرعة دواء قرأ عليه الفاتحة. قيل لكون هؤلاء الحي غير مسلمين، تخيل لو قرأ هذا المسلم على هذا الكافر، فكيف نقول طب هذا كافر؟ فيقول لك المحل غير قابل، أو لأنهم بخلاء أو أهل بخل ولؤم، وهذا مانع أيضا من أن يعني من أن ينفعوا بهذه الرقية. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى شفى هذا السيد، سيد الحي الذي لدغ بسم من عقرب ودخل في دم السم، فكيف إذا كان المحل قابلا؟ كيف لو كان مسلم مؤمن مخلص، يعني توجه إلى الله عز وجل بقلب صادق ودعا بهذه الآيات متوسلا إلى الله سبحانه وتعالى أن يشفيه؟ فتخيلي لو كان هذا من قلب مخبت صادق. وكم من الأمراض تمر علينا حتى ما نقرأ سورة الفاتحة، ويفزع قلبنا لكل مكان إلا الفاتحة، والنبي يقول: الكافية الشافية الراقية، وما أدراك أنها رقية. وأما شهادة التجارب بذلك فهي أكثر من أن تذكر، وذلك في كل زمان. يقول ابن القيم: وقد جربت أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أمورا عجيبة، ولا سيما مدة المقام بمكة أعزها الله، فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة بحيث تكاد تقطع الحركة مني، وفي أثناء الطواف وغيره فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم، فكأنه حصاة تسقط، يعني الألم كأنه شفتي حصاة مسكتيها وبعدتيها عنك، هذا الألم. أول ما يبادر ابن القيم لقراءة الفاتحة يزول الألم. فيقول: جربت ذلك مرارا عديدة، وكنت آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا وأشربه، فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء. والأمر أعظم من ذلك، ولكن بحسب قوة الإيمان وصحة اليقين، والله المستعان. الكلام على قوله إياك نعبد وإياك نستعين، الكلام على قوله إياك نعبد وإياك نستعين، سر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب انتهى إلى هاتين الكلمتين، وعليهما مدار العبودية والتوحيد. حتى قيل أنزل الله 100 كتاب وأربعة كتب، 104 كتب جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن. تخيلي 104 كتاب جمعت في أين؟ جمعها الله سبحانه وتعالى، هذا العدد الكبير جعلها في التوراة والإنجيل والقرآن، وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة في القرآن، وجمع معاني القرآن في المفصل، وجمع معاني المفصل في الفاتحة، ومعاني الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين، نصفهما له تعالى وهي ماذا؟ إياك نعبد، ونصفهما لعبده وإياك نستعين. والعبادة تجمع أصلين، العبادة تقوم على ركنين، غاية الحب مع غاية الذل، غاية الحب بغاية الذل والخضوع، والعرب تقول طريق معبد أي مذلل، والتعبد التذلل والخضوع، فمن أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عبدا له، ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عبدا له، حتى تكون محبا خاضعا. وهذا حال المؤمن عندما يقول إياك نعبد، ثم يتأمل في جمال الله وجلال الله وكمال الله، كمال ذاته وكمال صفاته وكمال أفعاله اللي تدور بين العدل والفضل، وينظر إلى العطاء وإلى الآلاء. ألا تحبيه؟ ألا تشعري أن الله أعطاني وأن الله هداني؟ الأمن، الأمان، العطاء، ثم تدخل للعبادة بقلب يملأ محبة وإجلال وتعظيم وخضوع وإحباط. وهذا الذي يجب أن يكون وأنت بين يدي الله، وأنت تعلمي أصلا أن كل عباداتك وطاعاتك بعون الله وقوته، لا بحولك ولا بقوتك. وإياك نستعين بمعنى أني لن أفعل شيء إلا إذا أذنت وأمرت. فهكذا يجتمع لك أصول العبودية في غاية المحبة وغاية التعظيم. والاستعانة تجمع أصلين، الثقة بالله والاعتماد عليه، فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به لاستغنائه عنه، وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه ولعدم من يقوم مقامه، فيحتاج إلى اعتماده عليه مع أنه غير واثق به. لكن عندما نتكلم عن استعانتك أنت بالله وثقتك بالله، أنت تجدي نفسك واثقة بقدرته القدير، بغناه الغني سبحانه، فأنت فقيرة وهو غني، أنت عاجزة وهو قادر، أنت ضعيفة وهو قوي، وأنت تعلمي عن الله سبحانه وتعالى ذلك. ففي قلبك اعتماد كامل أنه ما يأتي بالخير إلا الله، ولا يدفع الشر إلا هو. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء كتب الله سبحانه وتعالى، ولو اجتمعوا على أن يضروك ما يضروك إلا بشيء كتب الله عليك. فتعتمدي على الله، وأنت تعلمي من استعنتي، بالقادر القدير المقتدر الغني القاهر الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا الذي في قلبك، فيأتي التوكل. ومعنى التوكل معنى يلتئم من أصلين، من الثقة والاعتماد، وهو حقيقة إياك نستعين. إياك نستعين، أنت تستعيني وأنت واثقة أنه قادر على إعانتك وعلى أن يشفيك وأن يغنيك وأن يعطيك وأن يفرج الكربات وأن يعطي الحاجات ويقضيها. فنستعين وكلنا ثقة بالله، معتمدين في قلوبنا أنه ما يأتي بالخير إلا هو ولا يدفع الضر إلا هو. وتقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة من باب تقديم الغايات على الوسائل. فالغاية من خلق الإنسان ما هي؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الغاية، إياك نعبد، هي الغاية من خلق الإنسان. فتقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة من باب تقديم الغايات على الوسائل، والوسيلة للعبادة لا تكون إلا بإعانة الله، إذ العبادة غاية العباد التي خلقوا لها، والاستعانة وسيلة إليها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، تأملت أنفع الدعاء فإذا هو في سؤال الله العون على مرضاته، ثم رأيت في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وما الدعاء اللي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل؟ وأقسم، قال: والله يا معاذ إني لأحبك، والله إني لأحبك. قال: قل دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا أنت لابد أن تتأملي في هذه السورة العظيمة. طبعا ما أكملنا الكلام، لكن أريد منكم أن تبدأوا بوضع سور يحط القلب من خلال قراءة الفاتحة، وهذا شيء جدا مهم وشيء عظيم. يعني أخواتي الحبيبات، إحنا لما فتحنا قلوبنا لتعظيم غير الله، إحنا كل يوم كل يوم نقف بين يدي الله ونناجيه ونكلمه ونقول رب العالمين، وتقولي الحمد لله رب العالمين، وأنت تحبي كل شيء وأي شيء يدخل على قلبك، وتقبلي بأي شيء وتعظمي أي شيء. تعظمي هذا لقوته، وتعظمي هذا لغنى، وتعظمي هذا لشكله، ولا هذا يعطيك ولا هذا ينفعك، لأن الذي يدبر الأكوان هو رب العالمين. الذي يعطي من؟ الذي يمنع من؟ فلابد أن تتأملي كيف تعملي سور تحيطي في قلبك تحميه من الفتن. الفتن ما ظهر منها وما بطن، التنازلات اللي نراها، لماذا؟ ماذا نريد؟ ما الذي سنستجلب بالتنازلات عندما نتنازل عن الشريعة ونتنازل عن الأخلاق والمبادئ؟ ما الذي سنناله؟ من أين؟ هل سيأتينا هكذا أفقيا من الأرض؟ أم سيأتي من هناك من السماء؟ من الذي يعطي؟ من الذي يجمل؟ من الذي؟ الله. تأمليها، احمي نفسك، عالجي نفسك في زمن فيه فتن، في تخويف من أمور عظيمة، ملمات، حروب، هناك تهديد. لماذا؟ هل سيقع شيء في ملك الله إلا إذا أراد الله؟ هل يمكن أن يقع في ملك ملك الملوك إلا ما أراد؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأنت كل مرة ترددي الحمد لله رب العالمين، ملك، خلق، تدبير، لن يقع في الكون إلا ما أمر به. إفراد الله بأفعاله، هذه أفعال لله، لن يكون إلا ما شاء الله. نهدأ، نسكن، نتوكل، نفوض. وعندما يأتي الإنسان للآيات وينظر في الآيات، وينظر هناك من يبغى، هناك، تأملي في الآيات، في يوم سيجمع الله فيه الأولين والآخرين، ونقف بين يدي رب العالمين، سينصف المظلوم من الظالم، وسيعطي المحسنين، وسيعاقب المسيئين. فيأتي الهدوء، ويأتي الإنسان ولا يندفع، ولا يندفع وراء زعل ولا غضب ولا شهوة ولا شيء. ثم تنظري إلى هذا الصراط اللي سبقنا فيه هناك من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، وتطلبي أن تكوني على خطاهم، وتطلبي من الله سبحانه وتعالى مقلب القلوب أن يثبت قلبك على دينه. وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اهدنا الصراط المستقيم. تريدي أن تكوني معهم على مثل ما كانوا عليه من العلم النافع والعمل الصالح، جمعوا بين العلم والعمل. وتعوذي بالله أن تكوني من هؤلاء الذين غضب الله عليهم بسبب أنهم يعملون عكس ما يعلمون لأجل إرضاء النفس أو الذات أو الشهوات أو غير ذلك. وتعوذي بالله أن تكوني من الضالين اللي يعملون بلا علم ولا سؤال. وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يحميك وأن يهديك وأن يقيك الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهكذا كيف يتسلل لقلبك أي شيء بعد هذا الكلام؟ وطبعا هذه وقفات بسيطة، والله الفاتحة تحتاج منا إلى لقاءات، وسنكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى في الأحد القادم. لكن هذا ما تيسر قراءته من الكتاب. أسأل الله سبحانه وتعالى بقدرته ومنه أن ينفعنا، وأن يتقبل منا اليسير، وأن يغفر لنا التقصير، فإن أحسننا فمن الله، وإن أسأنا من أنفسنا ومن الشيطان. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عفيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا، ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة يا ربي هدارنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة يا ربي هي دارنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا، وإن أردت قوم فتنة اللهم توفنا غير مفتونين. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. ربنا أعنا ولا تعن علينا، أنصرنا ولا تنصر علينا، أمكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، أنصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين ذاكرين مطواعين مخبتين منيبين، تقبل توبتنا، اغسل حوبتنا، اجب دعوتنا، اللهم اهدي قلوبنا، اللهم سد ألسنتنا، اللهم اسلل سخائم قلوبنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اشهد بأنك انت الله لا اله الا انت وحدك المنان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اسألك ان تدع لا ان لا تدع اسألك ان لا تدع لاخواتي الحاضرات السامعات ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لهن فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ارحم إخواننا المستضعفين في غزة وفي السودان وفي كل مكان. اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكسو عريانهم، اللهم داو مرضاهم، اللهم اربط على قلوب ثكلاهم، اللهم كن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم الصهاينة، اللهم زلزلهم، اللهم اقطع أنفاسهم، اللهم اسكت أصواتهم، اللهم جمد الدم في عروقهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم وتدبيرهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والملاحدة أعداء الدين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق أئمة أمورنا للعمل بالكتاب والسنة، اجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، شدة وبأس على الظالمين. اللهم ردنا وأمراءنا وجميع المسلمين ردا جميلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة القلب. اللهم إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لأمواتنا وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم آنسهم في وحدتهم وفي غربتهم وفي كربتهم. اللهم أنزل أموات المسلمين منازل الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.